بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بناء على النقل فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. ذكرنا في الدرس الماضي أن إجازة المالك للعقد الذي أوقعه الفضولي على ماله هذه الإجازة ملزمة لهذا العقد ولما بعده من العقود الواقعة على مورده. وقلنا لأن المال قد خرج من مال المالك بإجازته مما يعني أن الشخص الذي يبيع هذا المال بعد انتقاله بالإجازة وبعد إجازة المالك يكون بيعه صحيحا لأنه لا يرتبط بالمالك بناء على كون الإجازة كاشف، لأن الإجازة على الكشف تكشف عن صحة العقد السابق، وإذا كشفت عن صحة العقد السابق معناها العقود الواقعة على المورد تتبعه بالصحة. هذا بناء على الكشف. وأما بناء على النقل في الواقع الحديث يقع عن العقود السابقة وعن العقود اللاحقة، لأنه نتكلم عن عدة عقود مترتبة على العقد. بناء على النقل فإن لزوم العقد ولزوم ما بعده من العقود اللاحقة الواقعة على مورده تبنى أو يبنى هذا اللزوم على اعتبار ملك المجيز وعدمه. فإن قلنا باعتبار ملك المجيز حين العقد معناه أن هذا العقد يقع باطلا، لأن المجيز حين العقد لم يكن مالكا، وأما إن قلنا بعدم الاعتبار بعدم اعتبار ملك المجيز حين العقد فاللازم القول بالصح، إذ تدخل هذه المسألة في صغريات مسألة من باع ثم ملك. وعلى هذا إذا أجاز المالك البيع المتأخر في مثالنا بيع العبد بالكتاب، فمعناه أن هذه الإجازة فسخت العقود الواقعة قبله هذه العقود وقعت على المورد، على نفس المورد، يعني تفسخ بيع العبد بالفرس بالنسبة إلى المجيز، لأن معنى إجازة مالك العبد للبيع عن متأخر معناه أنه صرف النظر عن البيع المتقدم، فلم يبقى محل لصحة البيع المتقدم عند المجيز، ولا تتعلق إجازته بالبيع المتقدم، بل أن الإجازة فسخت ذلك البيع. هذا بالنسبة إلى المجيز. العقد طرفان، طرف مجيز وطرف مشتري. بالنسبة إلى المشتري الذي اشترى العبد بالكتاب حسب ما بيناه بالأمثلة، هذا المشتري ملك العبد بإجازة المالك، المالك المالك الأول قصدا، الآن بالنسبة إلى قابلية بيع الفرس بالإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد، فإن كنا بالاشتراط باشتراط ملكية المجيز حين العقد لم يصح بيع العبد، بيع العبد بالفرس بإجازة المالك المتأخر مالك العبد، وإن قلنا بعدم الاشتراط يصح البيع، ويصح أن يجيز هذا المالك الجديد لهذا البيع السابق. والحاصل أن هذا هو حال العقود السابقة، ونحن تكلمنا عنها بناء على القول بالكشف والقول بالنقل، وبناء على كل من إجازة المالك الأول وإجازة المالك الجديد، وكذلك الحال والكلام بالنسبة للعقود اللاحقة. العقود اللاحقة واقعة على مورد مال المجيز، كما أن العقود السابقة واقعة على مورد مال المجيز، كذلك العقود اللاحقة الواقعة على مال المجيز هو مورد الفضول. يعني هذا الكلام بالنسبة إلى العقود الواقعة على نفس المال، ويبقى الكلام حول العقود الواقعة على عوض مال المجيز. نتكلم عن مقتضى القاعدة فيها، فنقول العقود اللاحقة الواقعة على عوض مال المجيز هي العقود السابقة على بيع العبد بالكتاب. المقصود حتى نعرف الكلام بدقة هو المثال الرابع الذي ذكرناه من الأمثلة، أمثلة الشيخ الأعظم. المثال الرابع بيع الفضول الفرس بدرهم، هل هذا العقد لازم أو لا؟ ما هو مقتضى قاعدة في هذا العقد؟ لزوم هذه العقود يتوقف على إجازة المالك الأصلي للعوض. العوض ما هو؟ هو الفرس، في مثالنا الفرس، لأن المفروض أن الفضولي باع الفرس، وهذا حسب الفرض. فإذا لم يجز مالك الفرس كان البيع باطلا. أما بالنسبة إلى العقود اللاحقة لبيع العبد بالكتاب، أعني بيع الدينار بالجارية، هنا الدينار حسب الفرض بدل العبد، وهو لاحق لبيع العبد بالكتاب. البدل وهو الدينار وقع عليه عقد، العقد هو بدل الجارية، فبدل الدينار بالجارية. هذه العقود هل هي لازمة أم لا؟ نعم هي لازمة، لكن لزومها بلزوم هذا العقد. يعني لو بدل العبد بالكتاب فيحق لآخذ العبد أن يبدله بالدينار. ويكون لآخذ الدينار الحق في أن يبيعه بالجارية. أما بالنسبة إلى بيع الرغيف بدل الدرهم، هاي المسألة كون الرغيف بدلا الدرهم، يعني العقد الواقع على العوض الدرهم بدل الفرس والفرس بدل العبد، العبد كان مالكا كان ملكا للمالك. هنا إذا أجاز مالك العبد فإن إجازته ملزمة للعقود السابقة على بيع الدرهم بالرغيف، سواء وقعت هذه العقود السابقة على نفس مال المالك مثل بيع العبد بالفرس، العبد مال المالك، أو وقعت تلك العقود السابقة على عوض مال المالك، بيع الفرس بالدرهم، الفرس عوض مال المالك، وإنما تكون هذه الإجازة من قبل المالك ملزمة للعقود السابقة، لأنه إذا لم تصح العقود السابقة لم يكن وجه لإجازة العقد المتأخر، ولم يكن هناك أي معنى لهذه الإجازة. أما بالنسبة إلى العقود اللاحقة الواقعة على المعوض، قصدي بالمعوض بيع الدرهم بالحمار، يعني القسم السابق من الأقسام، هذه الإجازة نقول لما ملك المشتري الدرهم من الفضول كان للمشتري الحق في أن يعامل بالدرهم ما شاء، يشتري به حمارا، يشتري به جارية، له الحق في هذا. يبقى عندنا الإجازة بالنسبة إلى القسم الأخير، وهو بيع الرغيف بالعسل. هذا عقد واقع على البدل المجاز، فالرغيف صار مالا للمالك، لأن الرغيف عوض العبد، لكن العوض هذا بعد عدة معاملات، مو معاملة واحدة، بعد عدة معاملات. فحكم هذا العقد كحكم العقود الواقعة على نفس العبد، يعني إذا أجاز المالك صح البيع، وإن لم يجز المالك لم يصح هذا البيع. ففي الإجازة بإجازة المالك يصح هذا البيع ويصح ما بعده من العقود، أما ما قبله لا يصح. صح هذا البيع وما بعده لا ما قبله، لأن صحة العقود المتأخرة مترتبة على هذا العقد. والحال أن الفقهاء لخصوا العقود الواقعة أو المترتبة على عدة موارد، فقالوا في العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده، هذه هي القاعدة. القاعدة العقود الواقعة على المثمن يصح المجاز وما بعده، أما العقود الواقعة على الثمن يصح المجاز وما قبله، هذه هي القاعدة في تشابكها وفي تداخلها بين الأمثلة. ملخص القول هو هذا، إذا كان على المثمن يصح المجاز وما بعده، على الثمن يصح المجاز وما قبله، هذا الحكم في عدة عقود مترتبة. هذا كله بناء على الكشف، أما على النقل ففيه كلام، فيه كلام وكلام طويل. إن شاء الله نصل إليه. يعني هذه القاعدة الأخيرة الآن التي ذكرت على الكشف، أما بناء على النقل لا، يأتي فيه إشكالات فيه كلام. وأما بناء على النقل فيبنى، ما ذكرناه في الدرس السابق كان على الكشف، إجازة المالك للعقد الذي أوقعه الفضول على ماله ملزمة لهذا العقد ولما بعده من العقود الواقعة على المورد. أما بناء على النقل فيبنى، فيبنى ما هو؟ يبنى اللزوم، يبنى لزوم ما بعد هذا العقد، يعني العقود الواقعة ما بعده مما وقع على مورده، يبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدمه. بمعنى يعني عدم الاعتبار، إن قلنا بالاعتبار باعتبار ملك المجيز حين العقد فاللازم القول بالبطلان، لأن المجيز حال العقد لم يكن مالكا بناء على المكر. وأما إذا قلنا بعدم الاعتبار فاللازم القول بالصحة. لماذا القول بالصحة؟ لأن هذه المسألة تدخل في صغريات مسألة من باع ثم ملك، ما ذكرناه هناك من الأقوال يأتي هنا بعينه، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ فيه إشكالات يبقى فيه إشكال على وهي يعني الإجازة. الآن يتحدث عن الإجازة، الإجازة فسخ بالنسبة إلى ما قبله، إلى ما قبله، ما هي ما قبله؟ بالنسبة إلى ما قبله، ما قبل هذا العقد السابق، مما ورد على مورده. الآن يبين هو من مقصود ما قبله، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز. لماذا؟ لأنه لما يجيز مالك العبد البيع المتأخر معناها أنه لم يلتفت إلى البيع المتقدم، فكأنما هو صرف النظر عن البيع المتقدم، وإذا صرف النظر عن البيع المتقدم معناه لا مجال للقول بالصحة، لأن لم تتعلق به الإجازة، وإنما تعلقت الإجازة بهذا العقد المتأخر. وأما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة، الذي ملك بالإجازة ما هو؟ المشتري الذي صار مالكا للعبد بإجازة المالك الأول. نعم، وهو المشتري، مشتري لمن؟ مشتري العبد، اشترى العبد بالكتاب، فقابليته قابلية ما قبل، قابلية هذا العقد يعني بيع العبد بالفرس للإجازة، باعتبار أن المشتري ملك العبد، وإذا ملك العبد يجيز ما وقع قبله من بيع العبد بالفرس. هذه الإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد. بمعنى إن قلنا بالاشتراط باشتراط ملكية المجيز حين العقد لم يصح بيع العبد بالفرس بإجازة المالك الجديد، لم يصح. نعم طبعا هذا كله على قول بالنقل. أما إذا قلنا بعدم الاشتراط، إذا قلنا بعدم الاشتراط اشتراط ملكية المجيز حين العقد، صح أن يجيز هذا المالك المتأخر المالك الجديد البيع السابق، يصح له الحق في ذلك. نعم، هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده. نحن تكلمنا حول هذه العقود بناء على الكشف وبناء على النقل وبناء على إجازة المالك الأول وبناء على إجازة المالك الجديد. هاي كلها تكلمنا. وكذلك الحال بالنسبة للعقود اللاحقة والعقود السابقة. نعم، أعني مال المجيز. مال المجيز هو مورد لمن؟ مورد لبيع الفضول، هذا هو مال المجيز. نعم. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، الآن نتكلم عن مقتضى القاعدة في هذه العقود. أما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابق على هذا العقد، أي عقد؟ بيع العبد بالكتاب، وهو الآن يعني السابق بيع الفرس بالدرهم، يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للعوض. المالك الأصلي للعوض، العوض ما هو؟ العوض هو الفرس، لأن الفضول باع الفرس. فإذا لم يجز مالك الفرس هذا البيع، كان البيع باطلا. وهو يعني العوض الفرس. واللاحق له يعني العقود اللاحقة لبيع العبد بالكتاب. الآن يقول أعني بيع الدينار بجارية، الدينار بدل العبد، وبدل هذا الدينار لاحق على بيع العبد بالكتاب، فهذا البدل وهو الدينار وقع عليه عقد، العقد ما هو؟ بدل بالجارية، هذا هو العقد. الآن هذه الإجازة، هذه العقود عفوا، تلزم بلزوم هذا العقد. ليش؟ لأن العبد لو بدل بالكتاب معناه يحق لآخذ العبد أن يبيعه بدينار. نعم. وكذلك يحق لآخذ الدينار أن يبيعه بالجارية، يحق له. نعم. وأما إجازة العقد الواقع على العوض، العقد الواقع على العوض أي عقد؟ أعني بيع الدرهم بالرغيف. الآن الرغيف بدل عن ماذا؟ مو ذكرنا الأمثلة؟ طيب، بدل الرغيف بدل الدرهم، والدرهم بدل الفرس، والفرس بدل العبد. هذه عدة عقود. يعني العبد ملك للمالك الأول، مالك الأصلي. نعم. فهي الآن نأتي بالنسبة إلى إجازة، الإجازة الواقعة من قبل مالك العبد، إجازة المالك الأصلي، فهي ملزمة، يعني الإجازة ملزمة للعقود السابقة عليه. سابقة على ماذا؟ على بيع الدرهم بالرغيف. سواء وقعت هذه العقود السابقة على نفس مال المالك، أعني بيع العبد بالفرس أن العبد مال للمالك، نعم، أو على عوضه، على عوض مال المالك. عوض مال المالك ما هو؟ بيع الفرس بالدرهم، الفرس عوض مال المالك. نعم. لماذا تكون هذه الإجازة ملزمة للعقود السابقة؟ لأنه إذا لم تصح العقود السابقة لم يكن معنى لإجازة العقد المتأخر، لا معنى له. نعم. وأيضا هذه الإجازة ملزمة للعقود، وللعقود يعني ملزمة للعقود اللاحقة له للعقود السابقة، إذا للعقد اللاحق عفوا، إذا وقعت على المعوض. المعوض وهو بيع الدرهم بالحمار. ليش؟ لأن المشتري اشترى من الفضول، اشترى الدرهم، صحيح؟ لما اشترى الدرهم فله الحق أن يعامل بالدرهم ما شاء، لما هو خلص اشترى. نعم. أما الواقع الآن، العقود الواقعة على هذا البدل، على هذا البدل المجاز، أعني بيع الرغيف بالعسل. الآن الرغيف لمن هو؟ الرغيف صار مالا للمالك. قلت أنا صار هذا الرغيف ليش؟ لأنه هو عوض العبد. لكن متى صار؟ بعد وقوع عدة معاملات حتى صار مالا للمالك. فحكمها حكم هذه العقود، حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء، يعني كأنها يمثل العقد الواقع على العبد، هذا واحد. فإذا أجاز المالك صح هذا العقد وصح ما بعده ولم يصح ما قبله. ليش؟ لأن صحة العقود المتأخرة مترتبة على هذا العقد. إذا صح هذا العقد صحت هذه العقود النازلة، أما العقود فوق لا تصح. نعم. وملخص ما ذكرنا الآن، هذه هي صور الإجازة، صور الإجازة. نعم. وقلت هذا ملخص قول الفقهاء في العقود الواقعة على المثمن، يصح المجاز وما بعده. والإجازة في العقود الواقعة على الثمن، يصح المجاز وما قبله. هذا بحثنا، أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت الآن عدة عقود على مال المجيز، على نفس مال المجيز، فإن وقعت هذه العقود من أشخاص متعددة، الآن في مثالنا الأمثلة خاصة واحد، الأمثلة الأولى واحد يبيع للثاني، هنا لأشخاص متعددين، زيد باع لخالد وخالد باع لمحمد، مو هكذا كنا ذكرنا؟ طبق الأمثلة هنا، هاي عدة أشخاص، خالد باع لمحمد ومحمد باع لماذا؟ لعلي. نعم. كان إجازة المالكة وسطا منها، وسطا منها يعني وسط من هذه العقود، مثل باع العبد هذه الوسط فسخا لما قبله، لأنه لو صح ما قبل هذا العقد لم يكن المال للمالك حتى يجيز الوسط، لم يكن له المال، فكيف يجيز الوسط؟ نعم. وإجازة لما بعده، ليش؟ لأن الإجازة على الوسط يوجب خروج المال عن ملك المالك، فالعقود اللاحقة صحيحة لا ترتبط بالمالك. هذا على الكشف. أما بناء على النقل، هناك قلنا الإشكال ربما يرد عليه الإشكال المتقدم، وأما بناء على النقل كما قلنا يأتي إن شاء الله في محله. هذا لأنه يطول يعني، الحمد لله رب العالمين. هذا إن شاء الله وإن وقعت هذه العقود من شخص واحد، وقعت هذه العقود من شخص واحد، مثل بيع زيد، زيد الفضول باع العبد بالفرس وباع الفرس بالدرهم، مهد والدرهم بالرغيف، نفس واحد، هو زيد نفسه الفضولي، زيد الفضولي باع العبد بالفرس وباع الفرس بالدرهم وباع الدرهم برغيف، انعكس الأمر. يعني تكون الإجازة إجازة المالك للوسط فسخا لما بعده، وإجازة لما قبله، إجازة لما قبله، لكن قلت هنا يرد إشكال يعني إشكال خاص السيد نعم نعم طبعا إشكالات السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب كثيرة حول هذا الموضوع كثير من الإشكالات إشكالات هناك من قبل المحشين أيضا يوردون على هذا الإشكال نعم على هذا الكلام لا هو اجتهاد يعني الآن يعني شوف هذه ساعة العلمية يعني نعم نعم ولعل هذا يعني الذي ذكرنا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود من أنه يعني المالك إذا أجاز عقدا على المبيع مثل إجازة بيع الفرس بيع العبد بالفرس عفوا صح وما بعده ليش لأن العبد إذا خرج عن يد المالك معناه صح كل عقد يقع على هذا العبد صحيح أم لا طالما خرج العبد عن ملكية المالك معناه صح كل عقد يقع فيما بعد عليه نعم وفي الثمن ينعكس ليش لأن الإجازة توجب الصحة وما قبله لأن الثمن لا يكون ثمنا للمالك إلا إذا صحت العقود المتقدمة عليه هذا مثلا إذا باع العبد بالفرس من مثال عشان إذا باع العبد بالفرس وباع الفرس بدرهم وباع الدرهم بالرغيف هذه الأمثلة وباع الرغيف بالعسل طيب إذا أجاز المالك باع رغيف بالعسل يعني أخذ العسل معناه العقود المتقدمة صحيحة أم لا لابد أن تكون العقود صحيحة لابد أن تكون صحيحة ولا كيف يكون العسل له كيف يكون العسل له نعم فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة مثل بيع العبد بالفرس ثم بيعه بالكتاب ثم بيعه بالدينار نعم بس خلينا نشوف هذا وأما العقود المترتبة على الثمن إن شاء الله يأتي الحمد لله رب العالمين